الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، آخر ما قرأناه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلامة الألباني رحمة الله عليه وصلى الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة ثم انصرف، قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بإمجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية: فإني نظمت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنوني. والخميصة ما هي الخميصة؟ ها؟ نعم، قد يكون بأعلام قد يكون بغير أعلام، لكنه من أنفس ثياب العرب، وأطلق عليه ذلك للينه، شدة لينه، فإنه إذا طوي صغر حجمه كأخمص البطن، فشدة لينه إذا طوي صغر حجمه. فعلى كل هي من أنفس لباس العرب، وفيه كما قلنا مشروعية لباس الشيء النفيس من غير تكلف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ما وجد من نفيس الثياب أو ما دون ذلك. والمؤلف كما عرفنا ذكر هذا الحديث في قضية الخشوع، والإنسان يبعد عنه ما يشغله في صلاته، فالثوب إذا كان فيه شيء من النقوش والأعلام التي تشغل المصلي فإنه يبتعد عن ذلك، وإذا كان النقش من النقش اليسير الذي لا يشغل يدخل في هذا المعنى ولا ما يدخل؟ ها؟ لا يدخل. إذا كان عبارة عن نقش يسير ما يشغل الإنسان في صلاته، وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ماذا؟ حب الثياب إليه، الحبرة. صحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة. الحبرة هو ثوب محبر أي مزين، والتحبير التزيين، وقول أبي موسى: لحبرته لك تحبيرا أي لزينته لك تزيينا. وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلع ثوبه إذا أراد الصلاة، ولو حصل هذا لنقل. فالذي يظهر هو أنه يفرق بين الزينة التي تشغل والزينة التي لا تشغل، تكون الزينة خفيفة ما تشغل الشخص، وقد تكون ملفتة للنظر لما فيها من البهاء والجمال، تجذب البصر جذبا. فإذا كانت الزينة من هذا القبيل فيبتعد الإنسان عنها في صلاته حتى لا تشغله. وما كان لا يشغل لأن هناك أشياء اعتاد عليها البصر، أشياء اعتاد عليها البصر ما ينشغل بها الإنسان، وإن كانت في الحقيقة هي شيء من الزينة لكن قد اعتاد عليها البصر وما فيها الزينة جاذبة، نعم جاذبة للأبصار. وكثير من ألبسة الناس نعم فيها شيء من الزينة في هذه الأيام، ولا سيما حتى في الأزر، في الأزر وما إلى ذلك لا تخلو من شيء من الزينة. فإذا كان زينة لا تكذب الأبصار فلا محذور فيها، وإن كانت تكذب الأبصار جذبا وتشغل المصلي عن صلاته فيبتعد عنها، كما يدل عليه هذا الحديث: اذهبوا بخميصة هذا إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم. وقلنا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام طيبا لنفسه، رد الهدية الأولى وقبل ما هو دونها تطيبا لنفسه. وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي أن الإنسان يبعد عن نفسه ما شغله عن عبادة ربه سبحانه وتعالى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الخميصة، وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الخاتم لما لبس خاتما ثم كان ينظر إليه نظرة وإلى أصحابه نظرة، وقال شغلني هذا الخاتم اليوم عنكم، نظر إليكم ونظر إليه، فأخذه وألقى به، ألقى به لأنه شغله نعم عن شيء من الخير. ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وش الذي شغله وأنساه صلاة العصر؟ الخيل. وش الذي فعل؟ على قول كثير من علماء التفسير أنه قام بقتلها، ردوها علي، فطبق مسحا بالسوق والأعناق لأنه عقرها، أخرجها عن ملكه بعقرها وقتلها. إني أحببت حب الخير عندك يا ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وعوضه الله خيرا منها ولا ما عوضه؟ ها وش عوضه الله؟ ها بالريح. نعم الريح، غدوها الشهر ورواحها الشهر. في يوم واحد في أول النهار نعم تذهب به إلى مسافة شهر في أول النهار، وتعود من مسافة الشهر في آخر النهار، فتذهب به إلى مسافة شهر في الغدو في أول النهار، وتعود به في آخر النهار من مسافة شهر، فعوضه الله عز وجل ما هو أفضل له من الخير. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال فإن ألهتني آنفا عن صلاة في اليوم فإني نظمت إلى عالمها في الصلاة فكاد يفتنني، وهذا يدل على شدة ما فيها من الزينة. فإذا كانت الزينة من هذا القبيل، زينة تكذب النظر كذبا وتشغل الشخص فيبتعد عن هذه الزينة في صلاته حتى لا تشغله عن الصلاة. فإن الخشوع كما عرفنا هو روح الصلاة. قال وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخره عني فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. وهذا قد يكون محمول على أنها تعرض أي في ذهنه، وليس المعنى أن بصره يتجه إليها. فتلك التصاوير التي شاهدها قبل الصلاة صارت تعرض عليه في أثناء الصلاة، قد يكون من هذا القبيل، وقد يكون أنه حصل له التفاته إلى تلك التصاوير فشغلته، والكل محتمل، إما أنه حصل منه التفاته إلى تلك التصاوير فشغلته، أو أن ما شاهده قبل صلاته عرض عليه في ذهنه في أثناء الصلاة، والكل محتمل. قال وكان عائشة ثوب في تصاوير ممدود إلى سهوة. في الحاشية قال بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمفدع والخزانة، وعز ذلك إلى النهاية لابن الأثير. قال فكان يصلم يصلي إليه، وهذه جاءت في رواية الإمام مسلم، فقال أخريه عني فإنه لا تزال تصاوير تعرض إلي في صلاة تعرض لي في صلاتي. وكونه يصلي إليه هذه قوي احتمال أن نظره اتجه إليه لأنه في قبلته، رواية الإمام مسلم تقوي هذا المعنى، أخريه عني فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. والحديث أصلا في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها. وفيما سبق أن الإنسان يبعد عن قبلته ما يشغله، نعم الشيء الذي يشغله يبعده عن قبلته من أجل الخشوع في الصلاة. وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، وهما البول والغائط. والحديث في مسلم، نعم الحديث في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. لا صلاة بهذا الطعام، وهذا إذا كان يشتهي الطعام. أما إذا كان لا يشتهي الطعام فله أن ينصرف إلى صلاته. وهكذا إذا أكل من الطعام ما كسر به شهوته فله ينصرف، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأكل من شاة، نعم، من ذراع شاة، فلما أقيمت الصلاة ترك ذلك وانصرف إلى صلاته. فإذا أكل الإنسان ما كسر شهوته فله أن ينصرف إلى صلاته، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالطعام طعام الذي يقدم للشخص، الطعام الذي يقدم للشخص. أما إذا كان الطعام لغيره فلا يدخل في الحديث، لا صلاة بقدر الطعام إذا كان طعمه له وإنما لغيره فلا، نعم. وهكذا إذا كان ممنوعا من الطعام، كأن يكون ذاك الطعام مما يضره فممنوع منه طبيا، أو كان من المحرمات لا يجوز أكله، وإن كان مشتهى كالدجاج المثلج مثلا الخارجي، وإن كان مشتهى لكنه ممنوع منه شرعا أو ممنوع منه طبيا، فإنه يترك ذلك الطعام ويتجه إلى صلاته، فإنه لا معنى لبقائه في ذلك الموضع. فإن ذلك الطعام لن يكسر شهوته، هذا ممنوع من تناوله إما شرعا وإما منع منه طبيا. وإذا لم يحضر الطعام بين يديه فينصرف إلى صلاته، إذا لم يحضر من حيث والد أصلا يحضر الطعام، لأن إذا حضر الطعام اتجهت النفس إليه، فإن ذهب إلى صلاته ربما ذهب وقد انشغل باله بطعامه فذهب خشوعه، وهذا يدل على أن الخشوع من الواجبات، هذا من جملة الأدلة الدالة على وجوب الخشوع، لا صلاة بحضرة طعام. وله يدافع الأخبثان أي البول والغائط. وابن حزم الظاهري ذهب إلى بطلان الصلاة لمن حصله هذا الأمر، وأكثر العلماء لا يرون البطلان، والظاهر أنه لا يحصل البطلان إلا إذا انتهت الطمأنينة بالكلية، إذا اشتدت المدافعة فصار لا يطمئن في صلاته من شدة المدافعة، يكاد البول يخرج منه أو الغائط، فإذا ما ركع ما، نعم، كاد أن يخرج فرفع من غير اطمئنان حتى لا يخرج منه، فإذا ما سجد شعر وكأن البول أو الغائط يكاد أن يخرج منه فرفع من غير اطمئنان من غير طمأنينة، فإذا حصلت به المدافعة إلى ترك الطمأنينة في الصلاة فإن الصلاة تبطل. وإذا حصلت الطمأنينة ولم يحصل الخشوع الصلاة صحيحة مع الإهل. وإذا لم تحصل المدافعة يشعر بشيء من البول والغائط لكن ما في مدافعة، مش معنى المدافعة أن الشيء يكاد يخرج وهو يمنعه، نعم، هذا المدافع شدة الأمر يكاد يخرج منه الخارج وهو يمنعه. فإذا شعر بشيء من البول والغائط لكن غير مدافعة إذا صلى صلاته صحيحة ولا إثم عليه، والأكمل أنه يزيل، نعم، ما يشعر به حتى يدخل في صلاته وهو في طمأنينة نفس، فإن هذا أكمل في حقه. أما ابن حزم فذهب إلى بطلان الصلاة من غير تفصيل في مثل هذه المسألة. إلى هنا الحمد لله.